إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي فبادر بالذي يرضي لتحظى بخير في الحياة وفي المآل ولازم ذكره في كل وقت ولا تركن إلى قيل وقال وأهل العلم جالسهم وسائل ولا يذهب زمانك في اغتفال وأحسن وانبسط وارفق ونافس بأهل الخير في رتب المعالي فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال وأحبب في الإله وعاد فيه وأبغض جاهدا فيه ووالي وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال وتشهد قاطعا من غير شك بأن الله جل عن المثال على بالذات فوق العرش حقا بلا كيف ولا تأويل غالي علو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم من صحب وآل وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الليالي ينادي خلقه هل من مجيب وهل من منيب وهل من تائب في كل حال وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال وتشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول عن أهل الضلال وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي الجلال يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيم ولا وهم خيال وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال ومعراج الرسول إليه حق بنص وارد للشك جالي كذاك الجسر يبسط للبرايا على متن السعير بلا محال فناد سالم من كل شر وهالك للنار صال وهالك آخر للنار صال وتؤمن بالقضاء خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال وأن النار حقا قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المآل وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآل وأعمالا تقارنه فإما بخير قارنت أو سوء حالي فيا فردا بلا ثان أجرني وثبتني بعزك ذا الجلال وعاملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال ونق القلب من برن الخطايا ورشني من فواضلك الجزال ولاطف باللطائف والعناية ضعيفا في جنابك ذا اتكالي وجملني بعافية وعفو فإن تم بعفوك لا أبالي وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن عوالي على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي. قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل وفقه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأخوين المكرمين الشيخ الفاضل أبي اليسار الدمشقي وناصر الدين الحجازي سلمهما الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه إذ جعلنا من أهلها وأنصارها والذابين عنها، ونسأله أن يصلي على عبده ورسوله وحبيبه وخيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه وغير ذلك. ورد علينا ردكم على عبد القادر الإسكندراني، فرأيناه ردا سديدا وجوابا صائبا مفيدا وافيا بالمقصود، فحمدنا الله على ما من به عليكم من معرفة الحق والبصيرة فيه، وعرضناه على مشايخ المسلمين فاستحسنوه وأجازوه، فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية وعصابة تذب عن دين المرسلين وتحمي حماه عن زيغ الزائغين وشبه المارقين والملحدين، فلربنا الحمد لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهذه منة عظيمة ومنحة جليلة جسيمة، حيث جعلكم الله في هذه الأزمان التي غلب على أكثر أهلها الجهل والهوى والإعراض عن النور والهدى، واستحسنوا عبادة الأصنام والأوثان، وصرفوا لها خالص حق الملك الديان، ورأوا أن ذلك قربة ودين يدينون به، ولم يوجد من أزمان متطاولة من ينهى عن ذلك أو يغيره، فعند ذلك اشتدت غربة الإسلام، واستحكم الشر والبلاء، وطمست أعلام الهدى، وصار من ينكر ذلك ويحذر عنه خارجيا قد أتى بمذهب لا يعرف، لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم وسكنت إليه قلوبهم، وما وجدوا عليه أسلافهم وآباءهم من الكفر والشرك والبدع والمنكرات الفظيعة. فالعالم بالحق والعارف له والمنكر للباطل والمغير له يعد بينهم وحيدا غريبا. فاغتنموا رحمكم الله الدعوة إلى الله وإلى دينه وشرعه، ودحض حجج من خالف ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من البينات والهدى، وأن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجة والبرهان، حتى يمن الله الكريم عليكم بمن يساعدكم على هذا، فإن القيام في ذلك من أوجب الواجبات وأهم المهمات وأفضل الأعمال الصالحات، لا سيما في هذا الزمان الذي قل خيره وكثر شره. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ونحن إن شاء الله من أنصاركم وأعوانكم. ومن حسن توفيق الله لكم أن أقامكم في آخر هذا الزمان دعاة إلى الحق وحجة على الخلق، فاشكروه على ذلك، واعلموا أن من أقامه الله هذا المقام لا بد أن يتسلط عليه الأعداء بالأذى والامتحان، فليقتدي بمن سلف من الأنبياء والمرسلين ومن على طريقهم من الأئمة المهديين، ولا يثنيه ذلك عن الدعوة إلى الله، فإن الحق منصور وممتحن، والعاقبة للمتقين في كل زمان ومكان. وهذه هدية نهديها إليكم من كلام علماء المسلمين وبيان ما نحن ومشايخنا عليه من الطريقة المحمدية والعقيدة السلفية، ليتبين لكم حقيقة ما نحن عليه وما ندعو إليه نحن وسلفنا الماضون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لأقوم منهج وطريق، والسلام عليكم. هذه رسالة للإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود، لم نظفر بها إلا بعد انتهاء الطبع إلى هنا، وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من سعود بن عبد العزيز إلى سليمان باشا. أما بعد، فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما تضمنه من خطابكم، وما ذكرتم من أن كتابنا المرسل إلى يوسف باشا على غير ما أمر الله به ورسوله من الخطاب للمسلمين بمخاطبة الكفار والمشركين، وأن هذا حال الضالين وأسوة الجاهلين، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فنقول في الجواب عن ذلك بأننا متبعون ما أمر الله به رسوله وعباده المؤمنين بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذلك أن الله أوجب علينا النصح لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن النصح لهم بيان الحق لهم بتذكير عالمهم وتعليم جاهلهم وجهاد مبطلهم، أولا بالحجة والبيان، وثانيا بالسيف والسنان، حتى يلتزموا دين الله القويم ويسلكوا صراطه المستقيم ويبتعدوا عن مشابهة أصحاب الجحيم. وذلك أن من تشبه بقوم فهو منهم، كما ورد ذلك عن الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال تعالى في كتابه المبين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى لهذه الأمة منيبين إليه: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن تلبيس إبليس ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول من شابههم من هذه الأمة، ويقول إذا استدل عليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية: هذه الآيات نزلت في المشركين، نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، ولسنا منهم، وهذا من أعظم مكايده وتلبيسه، فإنه فتن بهذه الشبهة كثيرا من الأغبياء والجاهلين. وقد قال بعض السلف لمن قال له ذلك: مضى القوم وما يعنى به غيركم. وقال بعض العلماء: إن مما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين لا يتناول غيرهم، وإنما هو في قوم كانوا فبانوا. وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة وهو من أتباع التابعين: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا لفظ البخاري. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم الآية. قال: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. لا أعلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعلم بعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى ولا تفعل فعلهم ولا يتناولهم ما توعد الله به اليهود والنصارى، إذا فعلوا مثل فعلهم. ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الإجماع وسلك طريق الغي والابتداع. ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من التأويل، فإن الآيات التي استدللنا بها على كفر المشرك وقتاله هي من الآيات المحكمات في بابها لا من المتشابهات. واختلف أئمة المسلمين في تأويلها والحكم بظاهرها وتفسيرها، بل هي من الآيات التي لا يعذر أحد من معرفة معناها، وذلك مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما قولكم: فإنا لله الحمد على الفطرة الإسلامية والاعتقادات الصحيحة، ولم نزل بحمده تعالى عليها، عليها نحيا وعليها نموت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية، فظاهرنا وباطننا بتوحيده تعالى في ذاته وصفاته كما بين في محكم كتابه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فنقول: غاض الوفاء وفاض الجور وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا قال الرجل: أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا من أهل السنة والجماعة، وهو من أعداء الإسلام وأهله، منابذ لهم بقوله وفعله، لم يصر بذلك مؤمنا ولا مسلما ولا من أهل السنة والجماعة، ويكون كفره مثل اليهود، فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، فإن أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومضمون شهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد الإنسان إلا الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى إلا هو، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فكل من دعا مخلوقا أو استغاث به أو جعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو اقض ديني أو اشفع لي عند الله في قضاء حاجتي، أو أنا متوكل على الله وعليك، فهو مشرك في عبادة الله غيره. وإن قال بلسانه: لا إله إلا الله وأنا مسلم، وقد كفر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وقاتلوهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام، وذلك لأن أركان الإسلام من حقوق لا إله إلا الله، كما استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عمر حين أشكل عليه قتال مانع الزكاة، حين قال له: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام، فكيف بمن كفر بمعنى لا إله إلا الله وصار الشرك وعبادة غير الله دينه، وهو المشهور في بلده، ومن أنكر ذلك عليهم كفروه وبدعوه وقاتلوه، فكيف يكون من هذا فعله مسلما من أهل السنة والجماعة مع منابذته لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى غير ذلك من المجاهرة بالكفر والمعاصي واستحلال محارم الله. فشعائر الكفر بالله والشرك به هي الظاهرة عندكم، مثل بناء القباب على القبور وإيقاد السرج عليها وتعليق السطور عليها وزيارتها بما لم يشرعه الله ورسوله واتخاذها عيدا وسؤال أصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، هذا مع تضييع فرائض الله التي أمر الله بإقامتها من الصلوات الخمس وغيرها، فمن أراد الصلاة صلى وحده ومن تركها لم ينكر عليه، وكذلك الزكاة، وهذا أمر قد شاع وذاع وملأ الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغير ذلك من البلدان، وقد حدث ذلك في هذه البلدان كما ذكر ذلك العلماء في مصنفاتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فمن ذلك ما ذكره أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزة. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بأجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر، انتهى. فانظر إلى هذا الإمام كيف ذكر حدوث الشرك في وقته واشتهاره عند العامة الجهال وتكفيره لهم بذلك، وهو من أهل القرن الخامس من تلامذة القاضي أبي يعلى الحنبلي، ونقل كلامه هذا غير واحد من أئمة الحنابلة كأبي الفرج بن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. وقال الإمام أبو بكر الطرطوسي المالكي لما ذكر حديث أبي واقد الليثي ولفظه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها، انتهى. فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ آلهة مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما ظنك بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة بالفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ وقال الحافظ أبو محمد ابن عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الشافعي في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي لهم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر، وهي ما بين عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعونية الحمى خارج بلد تومة والعمود المخلق داخل الباب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث، ثم ساق حديث أبي واقد الليثي المتقدم، ثم ذكر أنه بلغه بعض أهل العلم ببلاد أفريقيا أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال امضوا بي إلى العافية فتعرف فيها الفتنة، فخرج في الصحر فهدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع بها رأس إلى الآن، وأدهى من ذلك وأمر إقدامهم على الطريق السابلة يجيرون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، أو من بناء ذي القرنين، أو من بناء غيره مما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ دمشق، وهو الباب الشمالي ذكر لهم بعض من لا يوثق به في شهور سنة ست وثلاثين وستمائة أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت، وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريق المارة فيه وجعلوا الباب بكماله مسجدا مغصوبا، وقد كان الطريق يضيق بسالكيه فتضاعف الضيق والحرج على من دخل أو خرج، ضاعف الله نكال من تسبب في بنائه وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار. انتهى كلامه. فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وما حدث في زمانهم من الشرك، وأنه قد عم الابتلاء في وقتهم، ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه.
انتهى الشريط السابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.